يجمعها لماذا؟ الإنسان في هذه الدنيا بيت يؤويه يسكنه، طعام يدخله في فمه، كساء يضعه على بدنه، ليس إلا هذا أبدا. يعني ما يعني الدنانير لا تبلعها وليس لها أي طعم، والدراهم سواء كانت معدنية سواء كانت ذهب سواء كانت فضة سواء كانت ورق ولا تكتسي بها بذاتها، إنما يعني قلة عقل في النظر في ليس لك حقيقة الاستعمال الحقيقي، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما عداه فللوارث. ثم هذا الذي تأكله مصيره كما قال الشيخ هنا، انظر للمزبلة، هذا كل الحاصل، ما كان لذيذان وما كان حسن الطهي وما كان حسن الصنع وما كان حسن يعني كل النهاية هو مزبلة. ولهذا انظر إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم وحلواهم إلى آخر، كل هذا نهايته. هذا طبعا ليس معناه أن تعطل الدنيا، إنما معناه أن تكون بصيرا بها، تعرف حقيقتها، لأنك إذا عرفت حقيقتها استرحت، وإذا عرفت حقيقتها سلكت المسلك المعتدل وسلكت المسلك العاقل، لا أنك تعطلها أيضا وتكون عالة على الآخرين، هذا لا ليس مطلوبا، إنما المقصود أن هذه لا تستحق منك هذا العناء الذي تعانيه. ثم ذكر مثالين متشابهين، أحدهما في الصحيحين والخبر الآخر يشبهه وإن كان من المراسيل، مراسيل الحسن، وهو أيضا مثل جميل جدا فيما يتعلق بالنذارة، يعني الذي يجب أن يكون عليه العاقل من إنذار ونذارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كقوم سلكوا مفازة، يعني صحراء غبراء ليس فيها، على كل حال مفازة هذه من أسماء الأضداد، الصحراء تسمى مفازة، تسمى مفازة، طبعا مفازة كما تعلمون من الفوز، مفازة من الفوز، فهل الصحراء مفازة؟ هي مهلكة، لكن العرب بطبيعتها تحب الفأل، تحب الفأل، فإذا رأت الشيء المكروه تعطي اسما حسنا تفاؤلا، وإلا الواقع أن الصحراء ليست مفازة، الصحراء مهلكة، لكنهم تفاؤلا يقولون مفازة من الفوز. وكذلك اللديغ الذي تلدغه الحية أو تلدغه العقرب يسمونه سليم، يسمونه سليم، وليس سليم، هو يوشك أن يهلك، لكن من باب التفاؤل، من باب التفاؤل فيسمون اللديغ سليما. ومثل الأعمى، الأعمى يسمونه بصير، الأعمى تفاؤلا ونوع من كذلك الصحراء تسمى مفازة تفاؤلا، وإلا الواقع أنها مهلكة. قوم سلكوا مفازة غبراء، ليس فيها من أسباب الحياة، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر ما بقي في وسطها مهلكة وصحراء، لا يدرون هل يذهبون شمال جنوب، لا يدرون متى سيصلون إلى بر النجاة، ومتى يصلون إلى الأرياف، ومتى يصلون إلى القرى التي فيها أسباب الحياة. فبينما في هذه وقد نفذ زادهم وخسروا الظهر، هلكت الدواب وما عندهم شيء، وبقوا بين ظهران المفازة، لا زاد ولا حمل، فأيقظوا من هلكة. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، خرج رجل عليه أثر النعمة، هم في هلكة، انقطع الظهر بمعنى المركوب هلكت ولا عندهم لا ماء، فخرج هذا الرجل اللي عليه أثر النعمة وعليه مظاهر أسباب الحياة، لابس ورأسه يقطر ماء، معنى أنه قريب من أسباب الحياة. فلما ظهر لهم قالوا إن هذا قريب عهد بريف، يعني قريب عهد بمدينة، الريف هي منطقة المساكن سواء كانت قرى أو مناطق حية، وما جاء هذا إلا من قريب، يعني كيف أكيد أن المنطقة قريبة ما دام أنه جاءنا هذا الرجل الذي عليه أسباب الحياة، لابد أنه جاء من منطقة قريبة. فلما انتهى إليهم قال: يا هؤلاء على ما أنتم؟ ليش أنتم جالسين وعليكم أسباب الهلاك؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء وروى، يعني لو أني قلت لكم فيه سأقودكم وأخذكم إلى مكان فيه ماء وفيه ما يرويكم وفيه ما يعيد إليكم الحياة ورياض خضر، ما تعملون؟ لو قلت لكم ذلك قالوا: لن نعصيك شيئا، لأن آثار الصدق عليك، آثار الصدق واضحة، لأنه هو بنفسه عليه كساء وعليه آثار بلل وعليه آثار الحياة. قالوا: لن نعصيك شيئا. قال: عهودكم ومواثيقكم أنكم لا تعصون؟ قالوا: كذلك. فأعطوه عهودهم ومواثيقه. قال: فأوردهم ماء ورياضا خضرا، فعلا قادهم ووصلهم إلى مناطق الحياة، فمكث فيهم ما شاء الله. ثم قال: يا هؤلاء الرحيل. فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم. أنا صحيح أنا أوردتكم إلى هذه المناطق الحياة، لكن أيضا أنا صادق، هناك شيء أحسن من هذا، هناك حياة وموقع أحسن من هذا، ورياض ليست كرياضكم، ووسائل وأسباب نعيم ليس كهذا الذي ترون، وإن كان الذي ترون فيه قد رضيتموه، لكن أنا سأدلكم على شيء أفضل منه وأحسن. فقال أكثر القوم: والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، يعني ما صدقنا، كنا في الصحراء وهلك، تنقلنا إلى وين؟ وما نصنع بعيش خير من هذا. وقال طائفة قليلة: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لتعصونه وقد صدقكم في أول حديثه، فوالله ليصدقنكم في آخره. قال: فراح في من اتبعه وتخلف بقيتهم، فنزل عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل. سورة جميلة وصحيحة. يعني هذه الدنيا أحيانا فعلا قد ترى لذة في الدنيا وترى متعة، وقد يفتح عليك بأموال بأشياء، أو قد أيضا الله عز وجل وضع في الإنسان من أنواع البلاء بحيث أنه فعلا يتمسك بهذه الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك عن حقيقتها وأخبرك عن الدار الآخرة، فلماذا لا تصدق ولماذا تتعلق بالدنيا؟ فإذا عرفت ذلك حقيقة وأيقنت به وآمنت به، كانت نظرتك للدنيا متزنة كنظر هذه الطائفة القليلة التي صدقت. وإن كنت ذا غفلة كنت مثل الطائفة الذين لم يصدقوا وهم الأكثرية. وثم أورد الشيخ أيضا خبر الصحيحين: إنما مثل يوم مثل ما بعث الله إلى آخره، وهو أيضا مثل يشبه أو ينطبق مع الصورة السابقة. كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، يعني سوف يصبحكم العدو، وأنا النذير العريان، يعني الصادق العريان بمعنى أني لا أكذب. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش في مكانهم فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من حق. كذلك الحال في الدنيا تمثلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه أخبرنا حقيقتها وعن ما سوف يأتي بعدها، بقدر ما تصدق وتستيقن سوف تكون نظرتك للدنيا صحيحة ومتوازنة، سوف يرتاح قلبك، وسوف لن يهلكك الحسد، ولن يهلكك الطمع، ولا الحرص، ولا الغضب، ولا الحقد، وإنما سوف تكون على نظر متوازن تعمل للدنيا من أجل الآخرة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: رجل كان يبيع الخمور والمخدرات، ثم بعد فترة اشترى بقالة بهذا المال ومعه قليل من المال الحلال، فهل يجوز لمن كان يسكن معه أن يأكل من دخله هذه البقالة أم لا؟ لا مانع لمن يسكن معه أن يأكل، لكن ينبغي لهذا أن يتقي الله عز وجل وأن يسعى في التخلص من أصل المال الخبيث بالتدريج، وأن يبدله بمال حلال وبكسب حلال. وإن تعفف فلا شك أن العفة والورع هو خير، لكن لا يلزم بالتحريم. ما معنى حدباء وعريان؟ الحدباء، العجوز الحدباء، هي ذات الحدب، والحدب معروف انحناء في الظهر. الحدباء هو أو الحدب هو التقوس في الظهر، سواء تقوس بسبب الهرم والكبر أو تقوس نتيجة مرض. والعريان كما قلنا بمعنى الصادق، بمعنى أنه لا يكذب. إذا كان هكذا إني أجرت محلات تجارية على بعض، إني أجرت يعني أجرت محلات تجارية، أجرت بالتاء المفتوحة ما هي بالتاء المربوطة، ويقول إجرة محلات تجارية على بعض الناس، فبعد فتح المحلات وجدت أنه يتاجر بأشياء محرمة، هل لي أن أرضى بهذا وأخذ أجر وأسكت، أم علي مطالبته وإخراج؟ لا، اجتهد في أنك إما أن يصلح، وإما أن إذا انتهى العقد، طبعا إذا انتهى العقد بينك وبينه تحاول أن تستبدله أو أن تبدله بخير منه، أو أنك تطلب منه أن يصلح من حاله، هذا هو الأحسن. في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يذكر فلا ينسى، ويطع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، هل صحيح؟ نعم، هذا من منقول عن ابن مسعود، هذا من تفسير ابن مسعود، ومما يؤثر عن مسعود أنه يقال تقوى الله حق تقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وهو واضح المعنى وبين المقصود. يقول قدمت إلى مكة يوم الأحد، وأريد السفر هذا اليوم الأربعاء بعد الظهر، هل يجوز أن أصلي العصر قصرا بالمسجد الحرام مع صلاة الظهر؟ وهل على أرجو أنه يجوز إن شاء الله، أرجو أنه يجوز وتسافر إن شاء الله، هل على المعتمر طواف وداع؟ يقول قدمت يوم الأحد مساء، يجوز إن شاء الله على كل حال. هل على المعتمر طواف وداع؟ نعم، إذا أردت السفر فإنك تطوف طواف الوداع. من هم الأرحام الذين تجب صلتهم ويعاقب من يقصر في ذلك؟ الأرحام درجات، كلما قربت الصلة بهم ازداد حقهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أدناك أدناك ثم أدناك أدناك، قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، فإذا تبدأ بالأقرب من الوالدين والأعمام والأخوال الذين يتصلون بك عن طريق أبيك أو عن طريق أمك تبدأ بهم، وكلما اتسعت الدائرة واستطعت أن تصل فعليك أن تصل. وكذلك أيضا الحق يختلف، فحق الوالدين كبير جدا من حيث العناية والرعاية والخدمة والإنفاق، وكلما يعني ابتعدوا أو ابتعدت القربة يكون الأمر أخف، لكن لا تقطع بكلمة طيبة، بزيارة، بهدية، بعناية، بأي أنواع العنايات والتفقد، هذا كله مطلوب، ولا شك أنك لا تستطيع طبعا أن تجعلهم على درجة واحدة، وإنما عليك أن تحفظ حقهم، كما أنهم أيضا لا ينتظرون منك كما ينتظرون من أولادهم، إذن هذا أيضا معروف، يعني أنت تعرف أن الصلة تختلف، فحينما يعني يطلبون منك أو لا يطلبون منك كما يطلبون من أولادهم مثلا، بقدر قربك تكون المسؤولية ويكون ما ينتظر منك، وهكذا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.